الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب القانون الدولي الخاص 2 للدكتور فؤاد ديب، تقدمت مبادرة ضوء بصوت هويدا مطر. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية 13، أي الصفحات من 170 حتى 185. الوحدة التعليمية 13 بعنوان العقود. يخضع العقد لقاعدة إسناد مبنية على ضابط أصلي وضابط احتياطي أول وضابط احتياطي ثاني، ويستثنى من نطاق تطبيق قانون الإرادة عقود مختلفة مثل عقد العمل والعقد المتغلق بعقار وعقود البورصات وبيع العروض إلى آخره. الأهداف التعليمية: في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادراً على التمييز بين الإرادة الصريحة والمفترضة وتحديد حالات تطبيق قانون الإرادة والقوانين الاحتياطية الأخرى له، وتحديد نطاق تطبيق العقد والاستثناءات على هذا القانون. إن العقود التي تثير تنازعاً بين القوانين الوطنية والأجنبية أو بين القوانين الأجنبية فيما بينها هي العقود التي تتضمن في تكوينها أو في آثارها عنصراً أجنبياً بالنسبة للجمهورية العربية السورية. قد يكون هذا العنصر الأجنبي مستمداً من شخص المتعاقدين أو متعلقاً بمكان إبرام العقد أو بتنفيذه أو بموضوعه. وتمييزاً لهذه العقود عن العقود الوطنية التي تقوم بين الوطنيين وتخضع للقانون الوطني يطلق عليها العقود الدولية. وكما تلتقي تشريعات الدول على خضوع المال لقانون موقعه، فإنها تلتقي أيضاً على صعيد المبدأ حول إخضاع العقد الدولي من حيث الموضوع لقانون الإرادة ومن حيث الشكل لقانون محل إبرامه، مع اختلاف في التفاصيل والتطبيق. ونظراً لاختلاف القانون واجب التطبيق على العقد من حيث الموضوع ومن حيث الشكل، فسنخصص لكل منهما فصلاً مستقلاً. الفقرة التالية بعنوان العقود من حيث الموضوع. تنص المادة 20 من القانون المدني السوري على ما يلي: أولاً، يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه. ثانياً، على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت بشأن هذا العقار. انتهى نص المادة. سنتناول شرح هذه المادة من خلال 3 أجزاء: الأول يتناول القانون الواجب تطبيقه، الثاني لمعالجة نطاق تطبيقه، الثالث للاستثناءات على هذا القانون. الجزء الأول: القانون الواجب تطبيقه وبنية قاعدة الإسناد. يتبين من نص المادة 20 من القانون المدني المشار إليها من قبل أن المشرع قد لجأ في بناء قاعدة الإسناد الخاصة بالالتزامات التعاقدية إلى ضابط أساسي للإسناد هو إرادة المتعاقدين، وضابطين تكميليين احتياطيين، الأول هو الموطن المشترك للمتعاقدين والثاني مكان إبرام العقد. سندرس أولاً قانون الإرادة بوصفه القانون الأساسي، وثانياً القوانين التكميلية أو الاحتياطية. أولاً، القاعدة الأساسية قانون الإرادة. مفهوم قانون الإرادة ونشأته: إن القاعدة التي اختارها المشرع السوري هي إذن إخضاع العقد للقانون الذي اختاره المتعاقدان بإرادتهما الحرة المشتركة بصورة صريحة، كأن يذكر في العقد عبارة يسري أو يخضع العقد للقانون الفرنسي أو للقانون السوري أو للقانون الألماني إلى آخره، أو بصورة ضمنية كما سنرى بعد قليل. تقوم هذه القاعدة على أساس احترام مبدأ سلطان الإرادة لا في إطار القانون الداخلي فحسب، وإنما أيضاً في إطار علاقات الأفراد المشتملة على عنصر أجنبي التي تخضع لقواعد القانون الدولي الخاص، لأن الإرادة قادرة على خلق التزامات والتقيد بها داخل إطار التعامل الوطني أو خارجه، لذلك كان لابد من حماية هذه الإرادة بموجب القانون، أي عن طريق قواعد الإسناد، بتمكين الأفراد من اختيار القانون الذي يحكم علاقاتهم التعاقدية، سواء من حيث شروط الانعقاد أم الآثار، طالما أن ذلك يحقق مصالحهم ولا يؤدي إلى الإضرار بالغير أو بسيادة الدولة. وهذه القاعدة تأخذ بها كثير من الدول في صلب تشريعاتها، كما تطبقها محاكم بعضها على الرغم من عدم وجود نص تشريعي لديها يقضي بها، فهي من القواعد الشائعة والتي ترجع بجذورها إلى ما قبل القرن 15 للميلاد، عندما بين الإيطالي كورسيسوس أن الأساس الفكري لتطبيق قانون بلد الإبرام على العقد على نحو ما أخذ به فقهاء المدرسة الإيطالية القديمة هو خضوع المتعاقدين الإرادي الضمني لهذا القانون. وبعدها تطورت هذه القاعدة على يد الفقيه الفرنسي دي مولان الذي حقق الانتقال من الإرادة الضمنية إلى الإرادة الصريحة، ولم يتجاهلها لاحقا سافيني، بل منحها دورا إيجابيا في نظرية التركيز المكان، ثم جعل مانشتي الإيطالي من قانون الإرادة استثناء على مبدأ شخصية القوانين. وبعدها استقرت هذه القاعدة في قضاء الدول المختلفة وتشريعاتها على اختلاف نزاعاتها السياسية والاقتصادية والفلسفية، ووجدت مكانا لها في القانون المدني السوري، ومؤخرا برزت هذه القاعدة في قانون التحكيم السوري لعام 2008، ووجدت مكانها في المادتين 5 و38 من هذا القانون. ب. كيفية تحديد قانون الإرادة وإعماله. إن إرادة المتعاقدين يمكن أن تكون صريحة أو ضمنية، كما يمكن أن تكون على حد قول بعضهم مفترضة. فهل أخذ المشرع السوري بالإرادة الصريحة وحدها كما فعل المشرع الجزائري؟ أم أنه أخذ الإرادة الضمنية والمفترضة أيضاً؟ أخذ المشرع السوري وغيره من المشرعين العرب بالإرادة الصريحة، أي باتفاق المتعاقدين على اختيار قانون العقد، كما أخذ أيضاً بالإرادة الضمنية إذا تبين للقاضي من ظروف عملية التعاقد أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه. وإذا كان من السهل على القاضي التعرف على قانون الإرادة عند اتفاق الطرفين على تطبيق قانون محدد، إلا أن الاستدلال على الإرادة الضمنية من الظروف المحيطة بعملية التعاقد وشروطها قد يكون أمراً صعباً، فكيف يمكن للقاضي الاستدلال عليها؟ من القرائن التي لجأ إليها القضاء للكشف عن إرادة المتعاقدين الضمنية الأمور التالية: إذا كان العقد من العقود المسمى وكان يتصل بدولتين إحداهما تأخذ به والأخرى تجهله، كان هذا عند القضاء في بعض الدول يدل على أن المتعاقدين قصدا إخضاعه لقانون الدولة الأولى، كما أن اتفاق المتعاقدين على تنفيذ العقد في دولة محددة يعد عند القضاء في مصر قرينة على إرادتهما الضمنية في إخضاع العقد لقانون هذه الدولة. ويرى الفقه عموماً أن مجرد اتفاق المتعاقدين على جعل النزاع المتعلق بالعقد خاضعاً لمحاكم دولة معينة يشكل قرينة على إرادتهما في إخضاع العقد لقانون هذه الدولة، وأن استخدام المتعاقدين للاصطلاحات المقررة في قانون معين أو الإشارة إلى نصوص قانون معين في العقد أو تحرير العقد بمعرفة موثق تابع لدولة معينة أو تحريره بلغة دولة معينة أو انتماء المتعاقدين لجنسية دولة معينة يعد أيضاً من القرائن التي تسمح بالكشف عن إرادة المتعاقدين الضمنية. وتحدد بعض التشريعات القرائن التي يجب على القاضي الاعتماد عليها بشكل حصري، وتجعلها على درجات بحيث يجب مراعاتها بالترتيب الذي وردت فيه للكشف عن الإرادة الضمنية للمتعاقدين. والواقع أن مسألة استخلاص الإرادة الضمنية هي من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع في تقديرها، وتخرج من نطاق رقابة محكمة النقض لأنها تتصل في الحقيقة بتفسير العقد وظروف عملية التعاقد، ولا شأن لها بمسائل القانون. ويمكن هنا أن نتساءل إذا كان للقاضي السوري حق البحث عن الإرادة المفترضة إذا لم يتوصل إلى معرفة الإرادة الضمنية. في الواقع ليس في صياغة المادة 20 المذكورة سابقاً ما يسمح للقاضي بذلك، لا بل ألزمه عند تخلف الإرادة الصريحة والإرادة الضمنية بتطبيق قوانين محددة وبضوابط دقيقة تنص على وجوب تطبيق قانون الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدا موطناً وقانون محل الإبرام في حال اختلاف هذا الموطن. وقبل البحث في القوانين التكميلية أو الاحتياطية لابد من الإجابة على السؤال التالي: هل يشترط لتطبيق القانون الذي اختاره المتعاقدان بصورة صريحة أو ضمنية أن يكون على صلة بالعقد أم لا يشترط ذلك؟ وبتعبير آخر، هل يحق للمتعاقدين اختيار أي قانون كان، أم أنه لابد من وجود رابطة بين هذا القانون والعقد؟ جيم: مدى الصلة بين قانون الإرادة والعقد؟ مما لا شك فيه أن حرية المتعاقدين في اختيار قانون أجنبي تتوقف على وجود عنصر أجنبي في العقد، فلا يجوز لمتعاقدين سوريين استبعاد تطبيق القانون السوري على العقد المبرم بينهما عن طريق اختيار قانون أجنبي معين إذا كان العقد قد تم في سوريا وكان تنفيذه مشروطاً فيها أيضاً، كما لا يجوز لهما التهرب من أحكام القانون السوري عن طريق اصطناع العنصر الأجنبي في العقد والاتفاق على تطبيق قانون آخر على هذا العقد، إذ لا بد أن يكون اختيار القانون عن حسن النية وليس بقصد التحايل على القانون. أما إذا كان العقد منطوياً على عنصر أجنبي، فقد اختلفت الآراء حول هذه المسألة، فمنهم من قال إن المتعاقدين يتمتعان بحرية مطلقة غير مقيدة في اختيار القانون الذي يحكم العقد حتى ولو لم يكن له أي علاقة بالعقد، كما لو كان القانون المختار لا صلة له بجنسية المتعاقدين أو بموطنهما أو بموقع المال أو بمكان إبرام العقد أو تنفيذه إلى آخره، بينما ذهب فريق آخر إلى وجوب قيام صلة حقيقية بين القانون المختار والعقد، كأن يكون قانون الجنسية المشتركة للمتعاقدين أو قانون موطنهما المشترك أو قانون موقع المال أو قانون محل إبرام العقد أو محل تنفيذه إلى آخره، غير أن قسماً كبيراً من هؤلاء يرى أن القانون المختار يكون على صلة بالعقد أيضاً ولو لم يكن أحد هذه القوانين، إذا كان هذا القانون هو قانون دولة اشتهرت بوضع عقود نموذجية تتصل بموضوع العقد. أما في القانون السوري فإننا نرى أن نص المادة 20 من القانون المدني لم يقيد حرية المتعاقدين في اختيار القانون الواجب تطبيقه بأي قيد أو بأي اعتبار، غير أنه بتقديرنا لابد من مراقبة هذا الاختيار بحيث لا يؤدي إلى التهرب من الأحكام الآمرة في قانون معين كنوع من التحايل على القانون، ولابد بهذا الصدد من الإشارة إلى أن الفقه المعاصر والتشريعات الوطنية تؤيد حالياً اختيار قواعد لا تنتمي إلى دولة محددة، ولا سيما في نطاق التحكيم التجاري الدولي باعتبارها من القواعد الملائمة لطبيعة النزاع، وهذا ما نلحظ آثاره في المادة 38 من قانون التحكيم السوري الجديد. دال: مدى حرية المتعاقدين في اختيار أكثر من قانون لحكم مختلف جوانب العقد؟ من المسائل التي تطرح نفسها في معرض ممارسة المتعاقدين لحريتهما في اختيار القانون الواجب تطبيقه مسألة إمكانية تجزئة العقد وإخضاع كل جزء أو جانب منه لقانون معين. يرى بعض الفقهاء بإمكانية قيام المتعاقدين باختيار أكثر من قانون لحكم العقد بصدد عقود معينة مثل العقود المركبة أو تلك التي تسمح عناصرها بتمركزها في أكثر من مكان، ويرى آخرون أن العقد يعد عملية واحدة من الناحيتين النفسية والاقتصادية ويجب أن يخضع بالتالي لقانون واحد. وبالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري نجد أنها أكدت على فكرة وحدة القانون الواجب تطبيقه على العقد وعلى استبعاد فكرة تحليل عناصر العقد واختيار القانون الذي يتلائم مع طبيعة كل منها، ولهذا لا نرى أنه بإمكان أطراف العقد تجزئة العقد واختيار أكثر من قانون يحكمه في مفهوم القانون السوري. ثانياً، القوانين التكميلية. 1- قانون الموطن المشترك للمتعاقدين. يطبق قانون الموطن المشترك للمتعاقدين في حال عدم اتفاق المتعاقدين الصريح على قانون معين وعدم التوصل إلى الكشف عن الإرادة الضمنية لهما، ويرجع سبب أخذ المشرع بقانون الموطن المشترك للمتعاقدين وليس بقانون الجنسية المشتركة إلى أهمية الموطن في المعاملات المالية والعلاقات التعاقدية، ونرجع في تحديد الموطن المشترك إلى وقت إبرام العقد وليس إلى وقت تنفيذه أو إلى وقت المنازعة فيه، وفق ما قررته محكمة النقد السورية بقرارها رقم 410 أساس 88 بتاريخ 15/5/1961 الذي جاء فيه إن حل التنازع على القانون الواجب تطبيقه يستتبع التحقق من اتحاد المتعاقدين في الموطن أو اختلافه عند صدور الإيجاب والقبول، باعتبار أن التشريع المحلي آثر تطبيق قانون الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً وأنزله على حكم قانون الدولة التي تم فيها العقد عند الاختلاف في الموطن. 2. قانون بلد الإبرام: إذا اختلف موطن المتعاقدين، كما لو كان موطن أحدهما في دمشق والآخر في عمان، وكان العقد قد تم في قبرص، ففي هذه الحالة يطبق القانون القبرصي بوصفه قانون محل إبرام العقد، ويبرر الأخذ بهذا القانون الرغبة في التيسير على المتعاقدين ومراعاة حاجة المعاملات الدولية، كما أن من مزايا الأخذ بهذا القانون في هذه الحالة تحقيق وحدة القانون الذي يحكم العقد من حيث الشكل والموضوع، غير أن تطبيق هذا القانون يصطدم بمشكلة تعيين مكان إبرام العقد في حال التعاقد بين غائبين، أي حين لا يقع الإيجاب والقبول في مكان واحد. في مثل هذه الحالة لابد من الرجوع إلى اتفاق الطرفين أي العقد، فإذا تضمن هذا الاتفاق ما يفيد تحديد مكان العقد وزمانه يطبق قانون هذا المكان، أما إذا كان الاتفاق خالياً من الإشارة إلى مكانه وزمانه فيجب عندئذ تطبيق قانون القاضي أي القانون السوري لتحديد مكان العقد وزمانه، وذلك بوصفه القانون المرجع في تكييف العلاقات القانونية. ب. نطاق تطبيق قانون الإرادة والقوانين الأخرى المكملة له: هل يقتصر نطاق تطبيق القوانين الإرادة والقوانين الأخرى المحددة في المادة 20 من القانون المدني السوري، وهي قانون الموطن المشترك للمتعاقدين وقانون محل إبرام العقد، على النحو والترتيب الذي بيناه من قبل على الالتزامات العقدية؟ أم أنه يشمل جوانب العقد بما في ذلك تكوين العقد وتنفيذه وآثاره وطرق انحلاله؟ وبتعبير آخر، ما هو المقصود بعبارة الالتزامات التعاقدية الواردة في هذه المادة والتي تخضع لقانون الإرادة؟ هل المقصود بها آثار العقد وحدها على أساس أن هذه الالتزامات تمثل آثار العقد، أم العقد بمجمله ومن نواحيه المختلفة؟ وفقاً لما استقر عليه العمل لدى الفقه وأمام القضاء في مصر وسوريا وغيرها من الدول العربية التي أخذت بنص مماثل لنص المادة 20 المذكور سابقاً، إن المقصود بتعبير الالتزامات التعاقدية ليس فقط آثار العقد وإنما العقد بمجمله، بحيث يشمل بإضافة إلى آثار العقد تكوينه وانحلاله. ومما يؤيد ذلك تبويب القانون المدني الذي أدخل تحت عنوان الالتزامات مصادر الالتزام، ومنها العقد بكل جوانبه وعناصره المختلفة. وعلى هذا فإن القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية بموجب المادة 20 من القانون المدني هو قانون العقد، أي قانون الإرادة أو قانون الموطن المشترك، أي قانون الإرادة أو قانون الموطن المشترك أو قانون محل الإبرام، بحيث يسري على العقد من مختلف جوانبه باستثناء مسألتين أساسيتين هما أهلية المتعاقدين وتخضع لأحكام المادة 12 على 1، وشكل العقد ويخضع لأحكام المادة 21 من القانون المدني السوري. أما بالنسبة لتكوين العقد وآثاره وانحلاله فيحكمها قانون العقد، أي قانون الإرادة أو قانون الموطن المشترك أو قانون محل الإبرام حسب الحال، وذلك على النحو الآتي: أولاً، فيما يخص تكوين العقد، يقصد بتكوين العقد أركانه، أي الرضا والمحل والسبب. ركن التراضي: يميز كثير من الفقهاء من حيث القانون واجب التطبيق بين وجود الإرادة والتعبير عنها، بحيث يبقى وجود الإرادة خاضعاً لقانون جنسية المتعاقد لاتصالها اتصالاً وثيقاً بالأهلية، أما أشكال التعبير عن الإرادة ومظاهرها وصحة وجودها ولا سيما عيوب الإرادة فتخضع لقانون العقد نظراً لاتصالها بعملية التعاقد وتكوين العقد أكثر من اتصالها بفكرة الأهلية، وهذا ما نميل إليه.
غير أن بعضهم لا يفصل بين وجود الإرادة المرتبط بأهلية الشخص وصحة التعبير عنها، ويرى وجوب إخضاع عيوب الإرادة إلى قانون جنسية الشخص لكون الأحكام الناظمة لها تهدف على غرار الأحكام المتعلقة بالأهلية إلى حماية الشخص في ذاته. كما أن بعض الفقهاء يميل إلى استبعاد بعض المسائل الأخرى من نطاق تطبيق العقد مثل مسألة حكم السكوت عن الرد، ويفضلون إخضاعها لقانون مركز أعمال الشخص الذي وجه إليه الإيجاب أو لقانون محل إقامته، وذلك بغية حمايته وعدم مفاجأته بقانون غير مطلع عليه. أما بالنسبة لمسألة تحديد مكان العقد وزمانه بين غائبين، فلقد سبق لنا أن بينا ضرورة خضوعها لقانون القاضي بوصفه مرجعاً للتكييف، ذلك لأن الأمر يتعلق كما قال بعضهم بتحديد ما إذا كنا بصدد علاقة تعاقدية أم لا، ويترتب على ذلك بالتالي تحديد القانون واجب التطبيق على هذه العلاقة. بالإضافة إلى ذلك، يتعذر أحياناً تطبيق القانون الذي حددته المادة 20 من القانون المدني السوري إذا كان هذا القانون هو قانون مكان الإبرام، طالما أن الأمر يتعلق بتحديد هذا المكان، وطالما أن تعيين هذا القانون يتوقف على تحديد محل إبرامه. ركن المحل: يخضع محل العقد من حيث قابليته للتعامل والتعيين والوجود والإمكان لقانون العقد كونه من الأركان الأساسية للعقد، وذلك باستثناء العقود التي يكون محلها عقاراً التي تخضع لقانون موقع العقار عملاً بالمادة 20 من القانون المدني. أما العقود التي يكون محلها مالاً منقولاً فتخضع لقانون موقع المنقول فيما يتعلق فقط بأثر العقد في إنشاء حق عيني على هذا المنقول وفقاً للمادة 19 منه، وكذلك تخضع العقود التي يكون محلها عملاً وفقاً للرأي السائد في الفقه لقانون محل تنفيذها كما سنرى فيما بعد. الركن الثالث هو السبب. يخضع السبب أيضاً باعتباره من أركان عملية التعاقد للقانون الذي يحكم العقد فيما يتعلق بوجوده ومشروعيته مع مراعاة اعتبارات النظام العام في بلد القاضي. وكنتيجة منطقية لما سبق، يجب الاعتراف باختصاص قانون العقد بصدد تحديد مصير هذا العقد، وذلك في حال تخلف ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته. هل ذلك يجعل العقد باطلاً أم قابلاً للإبطال؟ ومن يحق له التمسك بالبطلان؟ وغير ذلك من المسائل المرتبطة به. بالنسبة لآثار بطلان العقد مثل الرد والتعويض، فإنها تخضع للقانون المحلي، أي لقانون محل تنفيذ العقد الباطل، على أساس أن هذه الالتزامات ليست ناجمة عن العقد، لأن العقد الباطل لا وجود له، وإنما هي من قبيل الالتزامات غير التعاقدية المترتبة على واقعة قانونية مثل الإثراء غير المشروع ودفع غير المستحق، وتخضع للقانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية وفقاً لأحكام المادة 22 من القانون المدني السوري. 2. آثار العقد: مما لا شك فيه أن آثار العقد يسري عليها قانون العقد، سواء فيما يتعلق بآثاره بالنسبة للأشخاص أم بالنسبة لموضوع الالتزامات المتولدة على العقد، ولكن وفق الإيضاحات التالية: تشمل آثار العقد بالنسبة للأشخاص تحديد الأشخاص الملتزمين بالعقد والمستفيدين منه، ومسألة التعهد عن الغير، والاشتراط لمصلحة الغير، وانصراف أثر العقد على الخلف العام، وأثره بالنسبة للخلف الخاص، وآثار تصرف النائب بالنسبة للأصيل. وتشمل آثار العقد بالنسبة للموضوع تحديد مضمون الالتزامات التي يولدها العقد ونطاقها وتنفيذها، ولا سيما تحديد حالات التنفيذ العيني والتنفيذ بمقابل وأحكامها، وتنظيم المسؤولية العقدية المترتبة على عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية. وبناء على ذلك، تخضع دعوى التعويض لعدم التنفيذ لقانون العقد وليس للقانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، لأن التعويض ليس مصدره هنا الفعل الضار، وإنما الإخلال بالالتزامات التعاقدية، وهو يقوم مقابل عدم التنفيذ. كما يخضع أيضاً الشرط الجزائي في العقود لقانون العقد لارتباطه بمسألة التنفيذ. أما حالات التنفيذ الجبري فتخضع لقانون القاضي لاتصالها بمدى سلطته في إجرائها. ومن الأمور التي تلحق بالالتزامات المتولدة عن العقد تحديد أوصافها وطبيعتها المدنية أو التجارية والآثار المترتبة على هذه الطبيعة، وبخاصة من حيث انقضاؤها، وكذلك الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام، وكذلك الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام كالشرط والأجل وتعدد محل الالتزام وتعدد أطرافه وأحكام التضامن بين الدائنين أو المدينين، ومتى يكون الالتزام غير قابل للانقسام. وتخضع كل هذه المسائل بالتالي لقانون العقد، كما تخضع لهذا القانون مسألة انتقال الالتزام عن طريق حوالة الدين أو حوالة الحق، باستثناء الإجراءات الواجب اتباعها لنفاذها في مواجهة المدين، إذ تخضع لقانون موطنه. 3. كذلك أيضاً تتبع مسألة طرق انقضاء الالتزام مضمون الالتزام الذي يولده العقد وتنفيذه من حيث القانون واجب التطبيق بشأنها. فالوفاء أو التنفيذ الاختياري يخضع من حيث شروط صحته ومحله وزمانه ومكانه لقانون العقد، باستثناء مسألة تحديد العملة التي يجب الوفاء بها، فتخضع لقانون بلد الوفاء لتعلقها باعتبارات النظام العام في هذا البلد ونظام القطع فيها. وكذلك يسري قانون العقد على انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، ويدخل في ذلك الوفاء بمقابل والتجديد والإنابة واتحاد الذمة. أما بالنسبة للمقاصة فيختلف القانون الذي يحكمها باختلاف طبيعتها، فالمقاصة القضائية تخضع لقانون القاضي لاتصالها باختصاصات القاضي الذي ينظر في النزاع، والمقاصة الاتفاقية تخضع للقانون الذي اختاره أطرافها نظرا لكونها تعتبر عقدا مستقلا، يسري عليه ما يسري على بقية العقود من حيث القانون واجب التطبيق. والمقاصة القانونية تخضع للقانون المشترك الذي يحكم الدينين إذا كان واحداً، أما إذا كان الدينان خاضعين لقانونين مختلفين فقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة، غير أن الرأي الراجح في الفقه يقضي بعدم إمكان إجرائها إلا إذا أجازها القانونان اللذان يحكمان الدينين. كما يسري قانون العقد على طرق انقضاء الالتزام دون الوفاء به باستحالة التنفيذ أو بالإبراء أو بالتقادم المسقط، غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن قانون العقد يسري على الإبراء فيما يتعلق بمدى كفاية إرادة الدائن وحدها لحصول الإبراء وبضرورة الاتفاق على الإبراء. أما الإبراء بحد ذاته كعقد مستقل فيخضع للقانون الذي يحدده طرفاه. كما لا بد أيضاً أن نذكر بأن هناك اتجاهات فقهية تميل إلى إخضاع التقادم المسقط إلى قوانين أخرى، فبعضها يأخذ بقانون القاضي على أساس أن التقادم يعتبر من مسائل الإجراءات، وبعضها يفضل قانون موطن المدين استناداً إلى الهدف من التقادم وهو حماية المدين نفسه، غير أن الاتجاه السائد حالياً يقضي بإخضاع التقادم من حيث مدته وآثاره وأسباب وقفه وانقطاعه لقانون العقد. جيم الاستثناءات من قانون الإرادة. 1. العقود المتعلقة بعقارات. استثنى المشرع صراحة من نطاق تطبيق قاعدة الإسناد المحددة في الفقرة الأولى من المادة 20 العقود المتعلقة بالعقارات، إذ نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على ما يلي: إن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت بشأن هذا العقار. انتهى النص. وبناء على ذلك، إذا تبايع شخصان عقارا موجودا في سوريا واتفقا على تطبيق القانون التركي على العقد المبرم بينهما، ففي هذه الحالة لا يعتد بالقانون المختار أي بقانون الإرادة، ويطبق القانون السوري بوصفه قانون موقع العقار. ولكن هل يسري قانون موقع العقار على مختلف جوانب العقد بما في ذلك أهلية المتعاقدين وشكل العقد؟ عملاً بالقواعد العامة، تخضع أهلية المتعاقدين أياً كان محل العقد سواء كان عقاراً أم منقولاً، وأياً كان موضوع الالتزام لقانون جنسية المتعاقدين المادة 12 من القانون المدني، كما يخضع شكل العقد لقانون بلد الإبرام وفق ما جاء في المادة 21 من القانون المدني السوري. أما العقود المتعلقة بمنقول فتبقى خاضعة لقانون الإرادة باستثناء أثر العقد في إنشاء حق عيني على هذا المنقول، إذ يخضع لقانون موقع المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحق العيني أو فقده، وذلك وفقاً لأحكام المادة 19 من القانون المدني السوري، باستثناء الأهلية والشكل وفقاً لما بيناه بصدد العقود المتعلقة بعقارات. الاستثناء الثاني عقود العمل. يستثنى من قانون الإرادة أيضاً وفق الاتجاه الفقهي السائد بعض أنواع العقود التي لا تتلائم بحكم طبيعتها الخاصة مع قانون الإرادة مثل عقود العمل. في الواقع لقد تعددت الاتجاهات الفقهية والقضائية والتشريعية المتعلقة بتحديد القانون واجب التطبيق على عقد العمل، ومن أهم هذه الاتجاهات الاتجاه الرامي إلى إخضاع عقد العمل لقانون مركز الأعمال أو لقانون بلد الإبرام، والاتجاه الذي جاء في المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري القاضي بتطبيق قانون مركز إدارة الأعمال، وهو ما أخذ به المشرع الكويتي في المادة 62 من المرسوم الأميري رقم 5 لعام 1961 ومحكمة النقد المصرية أيضاً. وهناك أيضاً الاتجاه القائل بخضوع عقد العمل لقانون دولة التنفيذ، ويميل بعض أنصار هذا الاتجاه إلى تطبيق هذا القانون بوصفه تعبيراً عن إرادة المتعاقدين المفترضة. وهناك أيضاً اتجاه يرمي إلى التوفيق بين قانون دولة التنفيذ وقانون الإرادة، بحيث تخضع القواعد التنظيمية في عقد العمل المتعلقة بالأمن المدني لقانون مكان التنفيذ وما عداها لقانون الإرادة. وعلى الرغم من وجاهة هذه الاتجاهات المختلفة، إلا أن أفضلها بتقديرنا هو إخضاع عقد العمل لقانون دولة التنفيذ، لأن من شأنه تأمين وحدة القانون واجب تطبيقه على العقد من جهة، ومراعاة الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يقوم عليها تنظيم العمل في كل دولة من الدول من جهة أخرى. فمن المعلوم أن كثيراً من قواعد العمل هي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام ولا يجوز للأفراد مخالفتها، وهذه الأحكام يجب مراعاتها بغض النظر عن مكان إبرام العقد أو مركز إدارة الأعمال أو جنسية المتعاقدين. وبناء على ذلك يجب بتقديرنا تطبيق القانون السوري على مختلف عقود العمل التي تنفذ في سوريا وعلى العلاقات الناجمة عنها، ولا سيما حوادث العمل التي تقع على أراضيها. أما بالنسبة لعقود العمل التي يجري تنفيذها في أكثر من دولة فتخضع وفق الرأي السائد في الفقه المعاصر لقانون مركز إدارة الأعمال. من الاستثناءات أيضاً بعض أنواع العقود. نشير أخيراً إلى أن مشروع القانون المدني المصري كان ينص على إخضاع بعض أنواع العقود لقوانين معينة في حال عدم اتفاق أطرافها على قانون محدد، مثل العقود التي تتم في البورصات والأسواق العامة وعقود بيع العروض. فكانت المادة 43 منه تنص على إخضاع العقود التي تتم في البورصات والأسواق العامة لقانون البلد الذي توجد فيه هذه البورصات والأسواق، كما كانت الفقرة الأولى من المادة 45 منه تنص على تطبيق قانون موطن البائع على عقد بيع العروض من حيث شروط صحته وما يترتب عليه من آثار، غير أن الفقرة الثانية من هذه المادة قد نصت على تطبيق قانون موطن المشتري في حالات معينة، كما أن المادة 46 منه نصت على تطبيق قانون الجهة التي يجب معاينة العروض فيها بالنسبة لبعض المسائل. ومما هو جدير بالذكر بالنسبة للعقود التي تتم في البورصات والأسواق العامة أن المشرع الكويتي قد استثناها صراحة من قانون الإرادة، فنص في المادة 60 من المرسوم الأميري رقم 5 لعام 1961 على خضوعها مباشرة لقانون البلد الذي توجد فيه البورصات والأسواق العامة بغض النظر عن إرادة المتعاقدين. وباعتقادنا أن هذا القانون ينسجم مع الطبيعة الخاصة لهذا النوع من العقود التي تتصف بالسرعة واعتياد المتعاملين بشأنها على أحكام قانون المكان الذي تمت فيه. الفقرة التالية بعنوان شكل العقود. يسري على العقود من حيث شكلها في القانون الدولي الخاص السوري القاعدة العامة المتعلقة بشكل سائر التصرفات والمحدد في المادة 21 من القانون المدني السوري التي تنص على ما يلي: العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك. انتهى نص المادة. ويسري حكم هذه القاعدة على مختلف أنواع العقود، سواء تلك المتعلقة بالمعاملات المالية أم بالأحوال الشخصية. ولقد سبق لنا أن تناولنا كيفية تطبيقها بالنسبة للزواج، ونعود الآن لدراستها كقاعدة عامة تهم مختلف أنواع العقود والتصرفات القانونية. فندرس في المطلب الأول القانون الواجب التطبيق على الشكل، وندرس في المطلب الثاني نطاق تطبيق قانون الشكل. المطلب الأول القانون الواجب التطبيق على الشكل، قاعدة الإسناد الانتقائية. تسمح قاعدة الإسناد التي اختارها المشرع السوري بشأن شكل العقود باختيار أحد 4 قوانين يمكن أن تحكم شكل العقد، فهي من نوع قواعد الإسناد الانتقائية التي لا توجب إعمال قانون معين دون غيره. وهذه القوانين هي قانون محل إبرام العقد، والقانون الذي يسري على أحكامه الموضوعية، وقانون الموطن المشترك للمتعاقدين، وقانون جنسيتهما المشتركة. وبموجب هذه القاعدة يجوز للمتعاقدين إفراغ شكل العقد وفق الأشكال المقررة في أحد هذه القوانين، كما يجب على القاضي السوري اعتبار العقد صحيحاً من حيث الشكل إذا كان مطابقاً للأشكال المعتمدة في أي من القوانين 4 السابقة ولو كان مخالفاً للقوانين الأخرى. والحكمة بتقديرنا من إضفاء الطابع الانتقائي على قاعدة الإسناد التي اختارها المشرع السوري هي الرغبة في تسهيل الاعتراف بصحة العقد من حيث الشكل، وذلك بعدم إلزام المتعاقدين إفراغ عقودهم بالأشكال المقررة في قانون معين قد يصعب عليهم أحياناً اتباعها. أولاً قانون محل إبرام العقد. نشأة القاعدة وتطورها وطابعها ومبرراتها. عملاً بالمادة 21 من القانون المدني السوري يعد العقد صحيحاً من حيث الشكل إذا تم وفقاً للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه العقد. هذه القاعدة التي أخذ بها المشرع السوري قديمة جداً كما نعلم، فلقد أخذ بها الفقه والقضاء في إيطاليا من القرن 13، وطبقت على العقد من حيث الشكل والموضوع، ثم خضعت هذه القاعدة لتطور هام في عدة اتجاهات. أولاً، لقد تقلص نطاقها بعد ظهور قانون الإرادة، وأصبحت قاصرة على شكل العقد دون الموضوع الذي أصبح تحت سلطان قانون الإرادة. 2. تطور نطاق تطبيق قاعدة خضوع الشكل لقانون محل الإبرام، وامتد ليشمل شكل الوصية وغيرها من التصرفات. 3. تحولت من قاعدة ملزمة إلى قاعدة اختيارية، واستقرت هذه القاعدة في تشريعات معظم الدول، ومنها القانون السوري في المادة 21 من القانون المدني السوري كقاعدة عامة واختيارية، وفي المادة 18-2 من هذا القانون بشأن شكل الوصية. وتقوم هذه القاعدة على اعتبارات تتعلق بالتيسير على المتعاقدين ومراعاة حاجة التعامل الدولي. ثانياً، القانون الذي يسري على الأحكام الموضوعية للعقد، قانون الإرادة. يجوز للمتعاقدين إفراغ عقدهما أيضاً وفق الشكل المقرر في القانون الذي يسري على الأحكام الموضوعية للعقد، وهذا القانون وفق أحكام المادة 20 من القانون المدني السوري، إما أن يكون قانون إرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية، أو قانون موطنهما المشترك، أو قانون بلد الإبرام. ولعل المقصود بقانون الأحكام الموضوعية هو قانون الإرادة حصرياً عند وجوده، ولا سيما أن قانون الموطن المشترك للمتعاقدين وقانون محل الإبرام هما أيضاً من جملة القوانين الأخرى التي تحكم شكل العقد، وإلا كان القول خلاف ذلك فيه شيء من التكرار ضمن أحكام المادة 21، وهذا ما لا يمكن التسليم به في لغة التشريع. ثالثاً، قانون الموطن المشترك للمتعاقدين. مما لا شك فيه أن الموطن يتمتع بأهمية خاصة في مجال المعاملات المالية التعاقدية، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ العقود، غير أنه نادراً ما يكون هذا الموطن خارج قانون بلد الإبرام. ولقد بررت المذكرة الإضاحية للقانون المدني المصري الأخذ بهذا القانون بأن بعض الدول تستبدل بولاية قانون الجنسية المشتركة قانون الموطن مثل بريطانيا وغيرها، علاوة على أن في هذه الإضافة تيسيراً يماشي أهمية الموطن في تنفيذ العقود ولا سيما التجارية منها. رابعاً، القانون الوطني المشترك للمتعاقدين. يفترض في المتعاقدين أن يكونا عالمين بقانون جنسيتهما المشتركة أكثر من علمهما بغيره من القوانين، ولذلك فقد أدرجه المشرع بين القوانين التي يجوز للمتعاقدين إجراء عقودهم وفقاً للأشكال المقررة فيه، كما أن بعض الدول تجعله في أهمية مساوية لقانون محل الإبرام في حكم شكل العقد وتحصر الاختيار بينهما فقط. ب. نطاق تطبيق قانون الشكل. يقصد بالشكل مختلف الوسائل المستخدمة للتعبير عن الإرادة وإظهارها إلى العالم الخارجي، غير أن لفظ الشكل أو الأشكال يطلق على مسائل مختلفة، فهناك الأشكال اللازمة لانعقاد التصرف والأشكال المطلوبة لإثباته أو لإعلانه أو شهره، وهناك الأشكال المكملة للأهلية، أي الأشكال اللازمة لصحة صدور التصرف الإرادي من ناقص الأهلية أو من نائبه، وهناك الأشكال المكملة للإجراءات. فهل تعد كل هذه المسائل من الشكل وتخضع لقاعدة الإسناد المذكورة في المادة 21 من القانون المدني؟ من المعلوم أن مسألة التمييز بين الشكل والموضوع في العقود هي مسألة تكييف وتخضع لقانون القاضي الناظر في النزاع، غير أن الدول تختلف في تحديد المسائل التي تدخل في نظام الشكل كما تختلف آراء الفقهاء بشأنها. وعملاً بما جاء في المذكرة الإضاحية للقانون المدني المصري، إن اختصاص القانون الذي يسري على الشكل لا يتناول إلا عناصر الشكل الخارجية، أما الأوضاع الجوهرية في الشكل وهي التي تعتبر ركناً في انعقاد التصرف كالرسمية في الرهن التأميني مثلاً، فلا يسري عليها إلا القانون الذي يرجع إليه للفصل في التصرف من حيث الموضوع. وهذا التوجه منتقد لأنه يؤدي إلى تقليص نطاق فكرة الشكل وتفويت الاعتبارات المتعلقة بالتيسير على المتعاقدين في هذه الأمور. أما بالنسبة للأشكال المطلوبة لإثبات التصرف فإنها تخضع وفق الرأي السائد في الفقه لقانون محل إبرام التصرف، بما في ذلك مسألة لزوم الدليل أو عدم لزومه لإثبات التصرف، ومسألة قوة الدليل في الإثبات سواء كان محرراً عرفياً أم رسمياً، وكذلك ثبوت تاريخ المحرر. غير أنه مما لا شك فيه أن الأشكال الأخرى تخرج من نطاق فكرة الشكل وتخضع للقانون الخاص بها على النحو الآتي: الأشكال المكملة للأهلية، المقصود بذلك الإجراءات اللازمة لصحة صدور التصرف الإرادي من ناقص الأهلية أو من نائبه، مثل ضرورة حصول القاصر على إذن من القاضي للتصرف في بعض أمواله أو وجوب حصول الوصي على إذن للتصرف بأموال القاصر، وكذلك لزوم حصول الزوجة على إذن من زوجها لممارسة بعض الأعمال. وتخضع هذه الأشكال للقانون الذي يحكم الفكرة الأساسية التي ترتبط بها وفق ما أشرنا إليه سابقا. من الأشكال أيضا الأشكال الخاصة بالإجراءات، ويقصد بذلك الأشكال اللازمة لتنفيذ إجراءات التقاضي والسير في الدعوة وتخضع لقانون القاضي، لأنها تتعلق بتنظيم القضاء وتنفيذ الإجراءات، وذلك عملاً بالمادة 23 من القانون المدني السوري التي تقضي بما يلي: يسري على جميع المسائل الخاصة بإجراءات المحاكمة قانون البلد التي تقام فيها الدعوة أو تباشر فيه الإجراءات. من الأشكال أيضاً الأشكال المتعلقة بالعلانية، وهي مختلف الوسائل اللازمة لشهر التصرفات مثل التسجيل في السجل العقاري وتخضع لقانون موقع المال، لأن القواعد الناظمة لها هي من القواعد التي تطبق تطبيقاً إقليمياً. ونشير أخيراً إلى أن القاعدة المحددة في المادة 21 في القانون المدني تسري على مختلف العقود والتصرفات الإرادية أياً كان موضوعها، مثل عقد الهبة وعقد الزواج وعقد الشركة وعقد العمل وعقد الرهن وغيرها من العقود، باستثناء العقود التي خصها المشرع بقاعدة إسناد، ونقصد بذلك الوصية وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون المدني. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. يخرج من نطاق تطبيق الإرادة العقد: الخيار الأول دعوى التعويض لعدم التنفيذ، الخيار الثاني التقادم المسقط، الخيار الثالث حكم السكوت عن الرد، الخيار الرابع عيوب الإرادة. الإجابة الصحيحة هي الخيار الثالث، يخرج من نطاق تطبيق الإرادة أي العقد:
حكم السكوت عن الرد. انتهى التسجيل.